اقرأ واللقاء مهيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 17 بعد 100 الأولى من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف الذي أقدم من خلاله شرحا متكاملا للدين كله. ولا زال حديثنا بفضل ربنا عن الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو الحج، وكنت قد أنهيت في اللقاء الماضي صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما شرحها وبينها لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام مسلم وغيره. تعالوا بنا من الليلة لنتعرف بالتفصيل بلا إسهاب ولا اقتضاب عن صفة الحج، ليسهل الأمر على كل من عقد النية وأراد الحج والعمرة بإذن رب البرية سبحانه وتعالى. إذا دخلت أشهر الحج وأراد المسلم أو المسلمة أن يحج، فعليه أن يذهب إلى الميقات المخصص له، وعليه أن يحرم من الميقات أو بمحاذاة الميقات كما بينت في اللقاء الماضي، المواقيت الزمنية والمكانية. والإحرام هو نية الحج أو العمرة من الميقات المعتبر شرعا. أكرر، الإحرام بالحج معناه نية الحج أو العمرة من الميقات المعتبر شرعا والذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام. والإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد والقران والتمتع. الإفراد هو أن يهل، أي أن ينوي الحاج الحج فقط، أن يفرد النية بالحج فقط عند إحرامه، ويقول لبيك اللهم حجا أو لبيك حجا، لأنه أفرد الحج فقط بلا عمرة، فهذا يسمى الإفراد. ثم يأتي بأعمال الحج كاملة كما سأبينها الآن إن شاء الله جل وعلا. طيب، النية الثانية أو النوع الثاني من أنواع الأنساك القران. القران هو أن يهل بالحج والعمرة معا، وأن يقرن العمرة مع الحج قائلا لبيك حجا وعمرة، فيأتي ب نسك الحج والعمرة في نسك واحد، يأتي بأعمال الحج والعمرة في نسك واحد، أو أن يدخل الحج على العمرة قبل الطواف. والقارن يجب عليه أن ينحر هديا بالإجماع، وسأبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل. النوع الثالث التمتع، والتمتع معناه أن يهل بالعمرة فقط في أشهر الحج، يذهب إلى الميقات ويقول لبيك عمرة في أشهر الحج، أما في غير أشهر الحج فهذه عمرة لا علاقة لها بالحج. أما إن اعتمر في أشهر الحج فذهب إلى الميقات وقال لبيك عمرة، وذهب إلى مكة وأدى مناسك العمرة وتحلل ومكث بمكة وهو حال من إحرامه، ثم يحرم بالحج من نفس العام ويأتي بأعمال الحج كاملة في نفس العام الذي أدى فيه العمرة في أشهر الحج، ويجب عليه الهدي بالإجماع أيضا كالقارن. الأنساك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع كلها مشروعة، كلها جائزة، والأمر فيها واسع لله الحمد. وإن كان بعض سادتنا من أهل العلم قد أوجب التمتع على من لم يسق الهدي، على من لم يسق الهدي، وأنه إذا طاف وسعى فقد حل، شاء أم أبى، حل أي حل من إحرامه. واختلفوا في في أي الأنساك الثلاثة أفضل؟ هل الإفراد أم القران أم التمتع؟ أي الأنساك أفضل؟ فمنهم من قال الإفراد أفضل، ومن أهل العلم من قال بل القران أفضل، بل ومن أهل العلم من قال بل التمتع أفضل. وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة تفصيلا بديعا طويلا جدا، وأستطيع أن ألخص كلامه في هذه الكلمة القليلة. قال بأن الحج إذا أفرد بالحج بسفره إذا سافر بنية الحج وسافر إلى العمرة بنية أخرى للعمرة فهو أفضل. إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران والتمتع. إذا كان القران والتمتع في سفر واحد أو في سفرة واحدة. قال وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر، وكان اختاره للناس، وكذلك اختاره علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يفرد الحج بسفرة وأن يفرد عمرة بسفرة. قال وإذا أراد أن يجمع بين النسكين أي الحج والعمرة في سفر واحد وقدم إلى مكة في أشهر الحج ولم يسق الهدي فالتمتع له أفضل. أما إن أراد أن يجمع بين النسكين الحج والعمرة بصفرة واحدة ويسوق الهدي فالقران له أفضل، كما فعله عليه الصلاة والسلام حيث قرن بين الحج والعمرة حج قارنا لأنه ساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام. طيب أيهما أفضل، أن يسوق الهدي ويقرن أو أن يتمتع بلا سوق للهدي ويحل من إحرامه؟ قال ابن تيمية هذا موضع اجتهاد بين أهل العلم لتعارض دليلين شرعيين في المسألة، ومال إلى القول الثاني الذي ذكرته آنفا. قال وعلى هذا الأساس يكون المسافر قد جمع الله عز وجل له بين أن فعل الأفضل وبين أن أعطاه بما يراهم من الموافقة لهم ما في ذلك من الفضل، فاجتمع له الأجران كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال وهذا هو اللائق بحاله صلى الله عليه وسلم. أما أهل الحرم فليس لهم إلا الإفراد، وهو قول ابن عباس وأبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد، وانتصر لهذا القول ابن حزم. فعند مالك والشافعي وأحمد لهما أن يختاروا النسك الذي يريدون من الإفراد أو القران أو التمتع، وإن كان الرجل جاهلا لا يعين نسكا من الأنساك ولا يعرفه لا يفرق بين الإفراد والقران والتمتع. وأحرم كإحرام شخص معه يعرفه من أهل العلم والفضل، هذا جائز وإحرامه صحيح ونسكه صحيح عند جمهور العلماء عند الأحناف والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية لقول علي رضي الله عنه لما أهل بالحج قال لبيك بإهلال كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن علي يعلم أنه صلى الله عليه وسلم قد أهل قارنا. ولا يجوز يا إخواني ويا أخواتي وانتبهوا معي لهذه المسألة، لا يجوز لمن عقد النية على الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، هذا بإجماع أهل العلم. فمن جاوز الميقات ثم أحرم بعده فهو آثم ولا يذهب عنه الإثم إلا إذا عاد إلى الميقات فأحرم منه ثم يتم سائر نسكه ولا شيء عليه. يعني إن تجاوز الميقات بلا إحرام ثم ذكر فتذكر أو نبه فتنبه فعاد إلى الميقات مرة أخرى وأحرم منه، فلا إثم عليه ولا شيء عليه ولا دم عليه إن عاد إلى الميقات قبل أن يتلبس وأن يدخل في النسك. هذا قول الشافعية، وهو قول أبي يوسف ومحمد وأبي ثور والثوري، وقال مالك وأحمد لا يسقط عنه الدم بالعود إن تجاوز الميقات، حتى وإن عاد إلى الميقات عليه دم. وقال أبو حنيفة إن عاد ملبيا سقط الدم وإلا فلا. خلاف بين أهل الفضل. وحكى ابن المنذر عن الحسن أنه لا دم عليه مطلقا، فإن لم يعد إلى الميقات صح نسكه وعليه دم عند الجمهور، أي عليه أن يذبح شاة عند جمهور العلم إن تجاوز الميقات بغير إحرام ما دام قد عقد العزم والنية على النسك من عمرة أو حج. وأجمع أهل العلم ممن يعتد بهم من السلف والخلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء من بعدهم على أنه يجوز الإحرام من الميقات أو قبله لحاجة أو لضرورة، خلافا لمن قال بغير ذلك. فإن اضطر أو احتاج إلى أن يحرم قبل الميقات فلا حرج عليه، لكن إن لم تكن هنالك حاجة أو ضرورة فيكره الإحرام قبل الميقات على الصحيح. طيب، هب أن رجلا مر بميقاتين، هذه مسألة نسأل عنها في كل سنة. هب أن رجلا مر بميقاتين، رجل مثلا من مصر، وميقات أهل مصر معروف، لكنه ذهب إلى المدينة المطهرة المنورة المباركة على ساكنها الصلاة والسلام، فيمر بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى ميقاته الأصلي، فهل يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته الأصلي؟ والجواب لا يجوز له أن يؤخر إحرامه، بل يحرم من ميقات أهل المدينة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته في اللقاء الماضي حين حدد المواقيت المكانية، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ويجوز للمحرم أن يشترط عند إحرامه أن يتحلل من الإحرام إذا حبسه أي حابس عن إتمام النسك من مرض أو خوف أو أي عذر من الأعذار، يجوز له في هذه الحالة، وفي هذه الحالة فقط، في حالة أن يخشى ألا يتم نسكه أن يشترط فيقول اللهم لبيك حجا إن والإفراد، ثم قل بعده فإن حبسني حابس فمحلي، أي موطن إحلالي من الإحرام حيث حبستني، أو أن ينوي القران فيقول لبيك حجا وعمرا إن كان قارنا، ثم يقول ما قاله اللهم محلي حيث حبستني، وإن كان متمتعا قال اللهم لبيك عمرة متمتع به إلى الحج، أو لبيك عمرة وتحلل ثم أتى بأعمال الحج بعد ذلك، ويقول فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، لحديث أم المؤمنين عائشة الذي رواه البخاري ومسلم، قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج؟ أردت الحج؟ يسألها، قالت والله ما أجدني إلا وجعة يا رسول الله، واضح أننا تعبان مش أقدر. فقال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي، حجي واشترطي. فقالت وما أقول؟ قال قولي اللهم محلي حيث حبستني. فإذا اشترط وحبسه حابس ومنعه مانع أيا كان هذا العذر الذي منعه، يجوز له في هذه الحالة أن يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه ولا دم عليه. أما إذا لم يشترط فحبسه حابس أو عارض أو عذر لزمه دم عند جمهور أهل العلم لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، عليه أن يذبح شاة في هذه الحالة. تعالوا بنا لنقف مع النسك بشيء من التفصيل والترتيب، فأنا أريد أن أيسر الأمر لإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات في كل مكان، وأرجو الله جل وعلا أن يقيض لهذه الحلقات في الحج من أهل الفضل من المسلمين في أنحاء الأرض من يترجم هذه الحلقات إلى كل اللغات، ليستفيد المسلمون في الأرض بكل لغة وبأي لغة. فهذه عبادات يجب على المسلمين أن يتعلموها وأن يعلموها، وها أنا ذا أقدم كل مسألة بدليلها من كتاب ربنا وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام ومن أقوال أهل الفضل والعلم من سادتنا من التابعين ومن سار على دربهم من الأئمة الأربعة المهديين وغيرهم، أسأل الله أن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ما هي كيفية الإحرام؟ كيف أحرم؟ في خطوات. أولا الغسل للإحرام، وهو للرجل والمرأة على السواء، سواء كانت المرأة حائضا أو نفساء تغتسل. والرجل من السنة أن يغتسل للإحرام، ثم يطيب بدنه قبل الإحرام. انتبه معي، يطيب بدنه قبل الإحرام. فلقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم. وكذلك يجوز للمرأة أن تضع شيئا يمنع رائحة عرقها بشرط ألا تنبعث منه رائحة الطيب. أما بعد الإحرام للرجل والمرأة على السواء فلا يجوز استعمال الطيب بإجماع، لا يجوز استعمال الطيب بإجماع العلماء. نقل ذلك الإجماع الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره. طيب، صفة الإحرام للرجل إيه وللمرأة؟ الرجل يحرم في إزار ورداء أبيضين كما فعل عليه الصلاة والسلام. الرداء هو الذي يغطي الجزء العلوي من الجسد، والإزار هو الذي يستر به نصفه الأسفل من الجسد. أما المرأة فلها أن تلبس في ملابس الإحرام ما شاءت من الثياب المحترمة الوقورة الواسعة الفضفاضة التي لا شيء فيها من الزينة ولا الضيق إلى غير ذلك ما يلفت النظر، أنها في طاعة عظيمة من أعظم الطاعات والقربات إلى الله جل وعلا. هناك سنة يعني ربما تغيب عن كثير من الناس بل ولا يعرفها كثير من المسلمين، لمن تيسر له ذلك، لمن تيسر له ذلك، ألا وهي الصلاة في واد يسمى بوادي العقيق لمن مر به. وهذا وادي قريب جدا من البقيع في المدينة النبوية، بينه وبين المدينة حوالي 4 أميال، بينه وبين المدينة حوالي 4 أميال كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصلاة في مسجد ذي الحليفة لمن مر به، لمن مر به يصلي ركعتين أو إن كان وقت فريضة يصلي، لكن لا صلاة للإحرام. فمن السنة أن تكون نية الإحرام بعد صلاة فريضة أو بعد صلاة نافلة. إن كان يصلي فرضا يحرم بعد صلاة الفرض. ليه؟ لأنه ليس للإحرام صلاة خاصة بالإحرام، هذا أرجح الأقوال، ولا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم سن للإحرام صلاة معينة. ثم إذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو أي وسيلة من وسائل المواصلات يسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويلبي. كان صلى الله عليه وسلم إذا ركب حين ركب القصواء واستوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. يعني هذه أيضا لفتة قد تغيب عن كثير من إخواننا حتى من الملتزمين، حمد الله وسبح وكبر وهلل ثم قال لبيك حجا وعمرة. طيب من السنة أن ترفع صوتك بالتلبية، هذا على الاستحباب رفع الصوت بالتلبية، وإن تيسر لك أن تستقبل القبلة عند الإهلال فهو فعل عليه الصلاة والسلام إن تيسر لك، وإلا فلا إثم عليك ولا حرج. والمرأة ترفع صوتها بقدر ما تسمع من معها من أخواتها، وكذلك المرأة الحائض والنفساء تهل وتلبي، تهل يعني تدخل في النسك التي تختار سواء كان إفرادا أو قرانا أو تمتعا وتلبي. صفة التلبية وصيغها كثيرة، لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في اللقاء الماضي كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر بن عبد الله الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، وكما في حديث عبد الله بن عمر. وزاد عبد الله بن عمر في حديثه في رواية الإمام مسلم أنه قال لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وفي رواية أهل الناس بهذا الذي يهلون به، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولم ينكر عليهم، وكان أقول لبيك إله الحق. طب ألب إمتى؟ في أي الأوقات وفي أي الأماكن؟ يستحب أن تكثر من التلبية من لحظة إحرامك إلى أن تصل إلى بيت الله الحرام، تلبي راكبا، تلبي ماشيا، تلبي نازلا، تلبي صاعدا، تلبي في كل الأوقات وعلى كل الأحوال إن كنت في نسك الحج، ولا تقطع التلبية حتى ترمي جمرة العقبة في يوم النحر. طيب ما هي محظورات الإحرام؟ انتبه لهذا، أنت لبست الإحرام بالكيفية التي بينت، هناك محظورات. ما هي؟ في محظورات يمنع منها المحرم وتحرم عليه، وهي على قسمين: محظور يبطل الحج يفسده بإجماع، ألا وهو أن يجامع الرجل امرأته إن كانت معه في الحج قبل التحلل الأول، أي قبل رمي جمرة العقبة على أرجح الأقوال. والجماع في الحج قبل التحلل الأول أشد المحظورات إثما وأخطرها وأعظمها تأثيرا على النسك. قال جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما: الرفث في الآية هو الجماع، وقيل الرفث هو فحش القول والفعل. قال الإمام ابن قدامة وغيره: أما فساد الحج بالجماع فليس فيه اختلاف، إذا جامع الرجل امرأته إن كانت معه في الحج قبل التحلل الأول لا خلاف بين أهل العلم أن حجه بطل وفسد. وقال إمام ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد إلا بالجماع. ومن باب الأمانة العلمية أقول لا يصح في هذه المسألة حديث صحيح للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب لو أن رجلا جامع امرأته في الحج قبل التحلل الأول ماذا يصنع؟ بينت أنه يأثم ويبطل حجه ويلزم بإتمام الحج رغم أن حجه فسد، يلزم بأن يتم الحج لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ثم عليه في العام المقبل إن يسر الله له أن يحج وأن يذبح بدنه. هذه فتوى عبد الله بن عمر وفتوى عبد الله بن عباس وفتوى عبد الله بن عمرو بن العاص. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال أتى رجل عبد الله بن عمر فسأله عن رجل محرم جامع امرأته قبل أن يتحلل التحلل الأول. انظروا إلى أدب الصحابة وتوقيرهم لبعضهم البعض. فأشار له عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عمرو، يعني قال له اذهب إلى عبد الله بن عمرو واسأله. فذهب السائل إلى عبد الله بن عمرو فسأله، فقال عبد الله بن عمرو بطل حجه. فقال له يقعد، يعني لا يتم النسك؟ قال لا، بل يخرج مع الناس فيصنع كما يصنعون. فإن أدركه العام المقبل حج وأهدى، فرجع إلى عبد الله ابن عمر فأخبراه. قال أرسلنا إلى ابن عباس، يا سلام. فسأله فقال له عبد الله بن عباس مثل ما قال عبد الله بن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمر فأخبره، فقال له الرجل وماذا تقول أنت ابن عمر؟ فقال أقول بمثل ما قال، أي بمثل ما قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. طيب، هناك محظورات لا تفسد الحج، محظورات لا تفسد الحج. منها لبس الرجل المخيط من الثياب، ده ما يفسدش الحج، لكن يحرم عليه أن يلبس المخيط الذي هو مفصل على قدر عضو من أعضاء البدن. الملابس المعروفة ذي قال لا مخيط، وليس المراد المخيط الذي فيه خيط، فالإزار كله خيوط والرداء كله خيط، لكن المراد بالمخيط الذي يفصل على قدر عضو من أعضاء البدن. فلا يجوز للمحرم أن يلبس القميص ولا السراويل، البناطيل والقميص ورد به اللي احنا بنقول عليه الجلبية والجلباب، هذا للمرأة لكن يسمى قميص، هذا الثوب يسمى قميص. لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا الطاقية ولا العباءة الجبة، ولا يلبس الخفين ولا يلبس الجوربين ولا تلبس المرأة القفازين. هذه محظورات. في حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم يا رسول الله من الثياب، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص، القمص جمع قميص، هذا يسمى قميص، لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد، انظر إلى الرحمة المهداة، إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص الطيب، لا تضع ولا تلبس شيئا مسه الطيب، لكن ضع الطيب قبل أن تلبس الإحرام لا حرج عليك، لكن لا تضع الطيب بعد أن تلبس الإحرام. طيب، ومن لم يجد إزارا ولا نعلين كما بينت، من لم يجد إزارا مش لاقي إزار يستر به جسده ولا يجد نعلين يلبسهما، فليلبس السراويل وليلبس الخفين ولا شيء عليه. يا سلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وإذا لبس الخفين فعليه أن يجعل كعبه على مؤخرة الخف حتى لا يكون حذاء وحتى لا يكون نعلا. كذلك من محظورات الإحرام تغطية الرأس، تغطية الرأس بملاصق كغطاء الرأس بالعمامة أو الطقية أو ما شابه ذلك، لحديث عبد الله بن عمر الذي ذكرته آنفا: فإن استظل بشيء منفصل عن جسده كالشمسية مثلا، أو بأي مظلة زي السيارة أو شجرة، أي شيء استظل به فلا بأس بذلك. لو اضطر أن يحمل متاعه على رأسه فلا بأس بذلك، كالحقيبة مثلا أو ما يحتاج إليه للنوم عليه في مزدلفة أو للجلوس عليه فلا حرج عليه. طيب، بالنسبة للبس المرأة للنقاب وللبرقع والقفازين: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر وغيره: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وهذا قول جمهور العلماء خلافا للأحناف، ورواية عن المالكية والشافعية. كل هذا إذا كانت المرأة منتقبة بين أخواتها وبين النساء، أما إن كانت بين الرجال وهي منتقبة فلا حرج عليها أن تسدل ثوبها على وجهها، حتى إذا ما جاوزت الرجال أو جاوزها الرجال كشفت هذا الذي أسدلته على وجهها، كما في حديث أسماء وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع. استعمال الطيب على الثوب أو البدن محظور، بعد ما تلبس الإحرام ممنوع الطيب، الرجل والمرأة على السواء، لحديث عبد الله بن عمر الذي ذكرت: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، أي الطيب. كذلك لما قال عليه الصلاة والسلام في الرجل المحرم الذي وقصته ناقته فمات، قال عليه الصلاة والسلام: لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. تخمر رأسه يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. كذلك من المحظورات حلق شعر الرأس، إذا أحرم لا يحل له أن يحلق إلا في وقته كما سأبين. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال الإمام النووي وغيره: وقد أجمع المسلمون على تحريم حلق الرأس، يستوي في هذا الرجال والنساء، وتجب الفدية عليه إن فعل ذلك. طيب، إن تأذى المحرم ببقاء شعره، رجل محرم شعر موجود وأذاه، جاز له أن يزيل وأن يحلق هذا الشعر وعليه الفدية، لقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ومخير بين هذه الأنساك ثلاث: ففدية من صيام صم 3 أيام أو صدقة يطعم 6 مساكين أو نسك، أي أن يذبح شاة. وقد نزلت هذه الآية العظيمة في كعب بن عجرة رضي الله عنه لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ورأى النبي القمل يتساقط من شعره على وجهه، وقد تأذى كعب تأذيا شديدا، فقال له الرحمة المهداة: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك بشاة، أي اذبح شاة. ويلحق بشعر الرأس شعر الشارب، شعر الإبط، شعر العانة، هذا عند جمهور أهل العلم. طيب، كثيرا ما نسأل إذا احتاج المحرم إلى أن يحك رأسه، إلى أن يحك رأسه وسقط بعض الشعر من غير عمد منه أن يسقط الشعر فلا حرج عليه ولا شيء عليه على الإطلاق، ولا تشددوا على أنفسكم فالأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. طيب، تقليم الأظافر محظور من محظورات الإحرام، بل نقل الإمام ابن المنذر الإجماع على منع المحرم من قص أظافره ما دام محرما. وقال الإمام ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وإن فعل ذلك فعليه الفدية التي ذكرناها أنفا في مسألة قص الشعر، في قول أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأبي ثوري وأصحاب الرأي، ومنهم من قال كعطاء وغيره لا فدية عليه، لأن الشرع لم يرد في مثل هذا بفدية. أما إذا انكسر ظفر من أظفاره عن غير عمد أو قصد منه، فله أن يزيله إذا تألم وتأذى منه، ولا شيء عليه على الإطلاق في ذلك. طيب، من محظورات الإحرام مقدمات الجماع، تحرم المباشرة بشهوة، ويحرم على المحرم القبلة لزوجته إن كانت معه، أو أن يلمسها بشهوة، كل هذا أيضا يحرم على المحرم، مقدمات الجماع. طيب، بعد ذلك من المحظورات أيضا، ولا أريد أن أفصل في مسألة اللمس، وإذا ترتب على ذلك يعني نزول شهوة، الراجح الذي أذين الله عز وجل به أنه لا تجب عليه الكفارة إلا في الجماع فحسب. كذلك من المحظورات الخطبة وعقد النكاح، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطل، وهو قول جمهور العلماء. كذلك من المحظورات اقتراف المعاصي والجدال والخصومة والرفث، فحش القول والفعل. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كذلك احذر أن تتعرض للصيد البري، سواء بالقتل أو بالذبح أو حتى بالإشارة أو الدلالة عليه لذبحه أو لصيده، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، الآية. ولحديث أبي قتادة، وفيه أنه لما انصرف رضوان الله عليهم أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمرا وحشية، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون. قال: فحملنا ما بقي من لحمه، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل علي أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. قال: أمنكم أحد، أمنكم أي من أحرمتم أنتم، أمنكم أحد أمره، أي أمر أبا قتادة، أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها، عليه الصلاة والسلام. فمن قتل صيدا كما قال ربنا جل وعلا في الآية التي ذكرتها، اشتملت الآية على ثلاث أمور: أولا ذبح مثل ما قتل من النعم إن كان له مثل، وأن يتصدق بهذا على فقراء الحرم، ولو أن يذبحه في أي وقت شاء، ولا يختص هذا الذبح لهذا بأيام النحر، والمراد بالأشبه الأشبه في الخلقة والشكل لا في القيمة. فمثلا في صيد الضبع يذبح كبشا، وفي صيد الغزال ويذبح عنزا، وفي النعامة يذبح ناقة، وهكذا. فجزاء مثل ما قتل من النعم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. والحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. الأمر الثاني أن يقوم المثل لمن ذبح أو صاده بالدراهم ويتصدق به على المساكين، لكل مسكين مدا، حول هذا الدراهم إلى طعام، ويعطي كل مسكين مدا، ولا يجزئ في هذه الحالة إخراج القيمة، كما قال أهل الفضل والعلم أن يصوم بدل ذبح المثل والإطعام عن كل مد يوما عند جمهور أهل العلم. والإطعام والصيام في أي موضع شاء فعله، لأن الله تعالى لم يحدد لهما موضعا. طيب، إذا اشترك جماعة في صيد ماذا عليهم؟ عليهم جزاء واحد، لقول تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا قول عبد الله بن عمر، هذا قول الشافعي وقول جماعة من السلف. والجزاء والإطعام يشترك فيه القاتلون لهذا الصيد، فلو اختاروا الصيام فعلى كل واحد منهم الصيام، لأن الصيام لا يشترك فيه، ولا يمكن ذلك بخلاف الأموال كما هو معلوم. ومن قتل صيدا بغير صيد فعليه لكل مرة جزاء، فليس الجزاء مسقطا إذا فعل مرة ثانية، الجزاء الأول ليس مسقطا للمرة الثانية إن فعل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. ومن قتل صيدا ناسيا فماذا عليه؟ قال جمهور العلماء كأبي حنيف ومالك والشافعي: العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه، بينما ذهب ابن حزم إلى أن الناسي لإحرامه وغير المتعمد لا جزاء عليه ولا إثم عليه. ونقل هذا عن عمر بن الخطاب وعن عبد الرحمن بن عوف وعن ابن عباس وعن سعيد بن جبير وعن القاسم بن محمد وغيرهم من أهل العلم والفضل. الأكل مما صيد لما في حديث أبي قتادة الذي ذكرت أنفا: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه، أي عليها، على هذه الحمر الوحشية، أو أشار إليه؟ قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. هذا مذهب الجمهور من العلماء، ورجحه الإمام ابن القيم. أكتفي بهذا القدر الليلة، لأواصل إن شاء الله تعالى السير في هذا البستان اليانع الماتع. والله تعالى أسأل أن يفهمنا وإياكم مراده ومراد نبيه، وأن ييسر لنا ولكم الحج إلى بيت الحرام، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول: أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول: ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب.